والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدما بين جل وعلا المنفق عليه والذي ينبغي أن يحرص عليه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، بين جل وعلا صفة الإنفاق ووقت الإنفاق وأنه سر وعلانية وأنه بالليل والنهار، معناه على جميع الأحوال. فالنفقة في سبيل الله على الفقراء والمساكين لمن سمى الله جل وعلا في كتابه العزيز في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال، ما يتوقف الإنسان عن النفقة علانية بل ينفق وينفق سرا، ولا يتوقف عن الإنفاق نهارا بل ينفق وينفق ليلا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في ظلمة الليل وفي بياض النهار سرا وعلانية، ينفقون سرا وينفقون علانية، ينفقون سرا ابتغاء مرضات الله وينفقون علانية من أجل أن يقتدى بهم. حث على الإنفاق في جميع الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم. قيل في سبب نزول هذه الآية نزلت في أبي بكر أنفق ليلا ونهارا وسرا وعلانية، وقيل نزلت في علي بن أبي طالب، وقيل نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت نزلت بسبب هؤلاء الأخيار فالحكم للجميع، فكل من اقتدى بهم له هذا الوعد الكريم من الله جل وعلا. وقيل نزلت في من يربط الخيل في سبيل الله، ما يعلفها ويعطيها ليلا أو نهارا فهو في سبيل الله، فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم عند ربهم. الفاء واقعة في الخبر لكنها مشعرة بالسببية، أن ما قبلها سبب لما بعدها، ما بعد ما قبلها وهو الإنفاق ليلا ونهارا وسرا وعلانية سبب لهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا. قال بعض المفسرين الآية تشعر بأن الإنفاق في الليل سرا أفضل من الإنفاق بالنهار علانية. لما؟ قال لأن الله قدم ذكر الليل على النهار، وقدم ذكر السر على العلانية، والتقديم يقتضي التفضيل والاهتمام. سرا وعلانية فلهم أجرهم، تقديم الجار والمجرور يشعر بالحصر، أن أجرهم لهم ولا يكون لغيرهم، فلهم أجرهم ولهم أجرهم، كما هو معروف مبتدا وخبر، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، والجملة خبر للمبتدا الأول الذي هو الذين ينفقون أموالهم، الذين هو المبتدا وينفقون صلته، فلهم أجرهم عند ربهم، دليل على عظم هذا الأجر وثوابه، وأن الله عظيم يعطي العظيم والجزيل جل وعلا، فثوابهم عند الله فلا يحالون إلى غيره، يعطيهم على قدر عملهم، وإنما الله جل وعلا يعطيهم الثواب الجزيل إذا قدموا عليه في وقت يكونون أحوج ما يكونون إليه. فلهم أجرهم عند ربهم، يأجرهم الله جل وعلا، والأجر من عنده، وقد يكون هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمن يعطى ثوابه في الدنيا والآخرة، وقد يحفظ له ثوابه في الآخرة، والمنفق لغير وجه الله يعطى ثوابه في الدنيا، فلا يضيع عند الله أجر عامل مهما كان، فإن كان مؤمنا أعطاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أعطاه الله جل وعلا في الدنيا، وأجره في الدنيا ما يعطاه من الصحة والمال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا. فالله جل وعلا لا يضيع عنده أجر عامل، فإن كان مؤمنا أجر في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن أعطي أجره في الدنيا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مكافأة أخرى، هذا ثواب آخر. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأكثر ما ينتاب المرء الخوف مما أمامه، أكثر ما يخاف منه المرء مما هو أمامه، لا يدري على ماذا قادم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما تركوه خلفهم من مال وولد وغير ذلك، فالله جل وعلا يتولاه. لا خوف عليهم مما أمامهم. وجاء أن المؤمن يبشر في ثلاثة مواطن هي أشد ما يكون على الإنسان: عند الاحتضار، وفي القبر، وعند القيام من القبور. وجاء هذا في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تقول لهم الملائكة ذلك: نحن أولياؤكم. لأن الله جل وعلا قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوه. خلفوا مال يجعله الله جل وعلا في أيدي صلحاء يستعينون به على طاعة الله، فيستمر أجره بعد مماته. لا يخاف على ذرية صغار، يتولاهم الله جل وعلا. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو في مرض موته: أوصل بنيك فإنهم غلمة صغار. قال: ما أنا بموصل لهم بشيء، هم بين رجلين، ظالم فما أنا بالذي أعينه على ظلمه، وصالح والله يتولى الصالحين. فكانت تركته وهو أمير المؤمنين قاطبة 17 دينار أو 17 درهم، هذا الذي خلف بعده. فهو يقول في نفسه: غير خائف على ولده، إن كانوا صلحا فالله يتولاهم، وإن كانوا بخلاف ذلك فما أنا بالذي أعينهم على ظلمهم. ولا خوف عليهم مما أمامهم، يأمنون عند النزع وفي القبر وفي عرصات القيامة. ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما خلفوه. والمؤمن يبشر في هذه الساعات الحرجة الشاقة على الناس عموما، تجد المؤمن يتهلل وجهه سرورا لما يسمع ويرى من بشارة الملائكة، ومن حوله لا يدرون عنه ولا يدركون ذلك، لأن أمور الآخرة لا تدرك في الدنيا. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا للمنفقين أموالهم بهذه الصفة ابتغاء مرضات الله، يوفر لهم أجرهم أوفر ما يكون، ويعطون بالحسنة 700 ضعف وأضعاف كثيرة، ويتجاوز الله جل وعلا عن سيئاتهم، وتبشرهم الملائكة بالسعادة الأبدية. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم.
يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهر، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا على عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل في امرأتك،
يعني حتى النفقة على الزوجة والأولاد إذا احتسبها المرء فإنها تكون صدقة له، يأجره الله جل عليها.
نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وقال ابن جبير عن أبيه: كان لي علي 4 دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية. فنزلت قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات. ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ساهمت منذ سنوات في شركات ثبت الآن أنها مختلطة، يعني فيها حرام وفيها حلال، ولم يتبين لي ذلك في حينها، وقد استلمت بعض الأرباح وأخرجت شيئا منها عما فيه شبهة، فما الحكم؟ وأقول: لا يجوز للمسلم أن يساهم أو يشارك في شركات تعمل بالحرام، لأنه يكون شريك لهم في ذلك، ولا تبرأ ذمته ولو أخرج الأرباح كلها، لأنه شريك لهم، وإنما تبرأ الذمة إذا ابتعد عن الشركة التي تعمل بالحرام وأنفق ما أتاه منها على سبيل التخلص من الحرام، لأن الله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فله رأس ماله، وما أتاه من الحرام يتخلص منه في الإنفاق في مصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة، وإنما على سبيل التخلص من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ومن علامات نبوته أنه أخبر عما لم يكن، لأنه كائن، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم من انتشار الحرام، ومن لم يأكله ناله من غباره، ما يسلم منه إلا القليل من الناس. والواجب على المسلم أن يهتم بماله وتنميته، كما يهتم بصلاته وصيامه وزكاته، فهو متعبد لله جل وعلا بالبيع والشراء، كما هو متعبد لله في الصلاة والصيام. ولا يليق بالمسلم أن يجتهد في العبادات ويتساهل في المعاملات ويقبل ما يدخل عليه من حرام بنية أنه يخرج شيئا منه للتخلص من الحرام. ولو أن المسلمين تعاونوا على هذا ما وجد الحرام، لكن لكون الكثير يسارع في طلب الربح سواء كان من حلال أو حرام انتشر الحرام وكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5 والآكل 1 والموكل 1 و3 ما أكلوا ولا أعطوا، وإنما أعانوا على الإثم والعدوان، أعانوا على الحرام، فنالهم اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5 آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فالكاتب والشاهدان ما أكلا ولا أعطيا الربا، وإنما أعانا على هذا بتوثيق المعاملة وكتابتها والإشهاد عليها. تساهل الناس في هذا الباب فانتشر الحرام انتشارا فظيعا، وصار عند الناس الحرام والحلال سواء، وعندهم أنه حلال ما حل باليد. والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ف فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا في آخر الآيات: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والواجب على المسلم المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى المعاملة الحرام. والله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا. والمحق نوعان: محق حسي ومحق معنوي. محق حسي يتلف المال كله، كما هو الحال عند كثير من الناس، يمسي عنده الملايين ويصبح ما عنده شيء، هذا محق حسي. وقد يكون المحق معنوي، يكثر المال ويتراكم لكنه سحت، ما ينتفع به في طاعة، وإنما يستعين به على المعصية. وإذا ربى منه ونمى منه أولاده نشأوا نشأة فاسدة، نشأوا نشأة فاسدة والعياذ بالله، لأنهم تربوا على الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كانت المرأة من نساء السلف الصالح، إذا أراد أن يخرج زوجها صباحا لطلب الرزق قالت له: يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لا تطعمنا الحرام، إذا ما تيسر لك الحلال نصبر على الجوع، ولا تطعمنا حراما يكون سببا لدخولنا النار. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
يقول السائل: شخص عنده عمل يشتغل به ويعطى من الزكاة من دون أن يسأل، فهل هو ملح وهل يستحق ذلك؟
إذا كان كسبه لا يكفيه ويعطى من الزكاة فله ذلك ولا حرج عليه، وإذا كان كسبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو أعطي بدون سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الجلدين يعني الأقوياء: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها، أي الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لاثنين، واحد عنده ما يغنيه والآخر ما عنده شيء لكنه قوي مكتسب، يكتسب نفقته باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، لا حظ له في الزكاة يعني لا يجوز له أن يأخذ. بعض الإخوة يقول: آخذها وأعطيها من هو أحوج مني. يقول: لا يا أخي، لا يجوز لك أن تأخذها ما دمت لست من أهلها، لأنك ما أخذتها على سبيل الوكالة من صاحبها وكلك في إنفاقها. نعم، إذا قل خذ هذه لك إن كنت في حاجة، وإلا فأنه في حاجة إليها، هذا لا بأس بك، لأنه جعل الأمر إليك، إن كنت من أهلها فخذها، وإن لم تكن من أهلها فتصدق بها. لكن إذا أعطاك إياها على أنها لك وأنت تعرف في حقيقة الأمر أنك لست من أهلها فلا تأخذها.
حلفت على أن بعضها غير صحيح، والآن تبت إلى الله وأردت الكفارة على بعض ما حلفت عليه، فما الكفارة؟
هذا حسن من العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا في الدنيا قبل أن يكون القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. تستوفى حقوق العباد من حسناتك، فإن نفدت حسناتك ولم يقض ما على العبد أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. وإذا تاب العبد في الدنيا توبة صحيحة صادقة فإن الله يتوب عليه. وشروط التوبة ثلاثة فيما بين العبد وبين ربه، وأربعة إذا كانت تتعلق بحق الغير. الإقلاع عن الذنب، الندم على ما مضى، العزم على ألا يعود. هذه في كل خطيئة تتعلق بحق الله تعالى. إذا كان متساهل في الصلاة يحافظ عليها، إذا كان واقع في بعض المحرمات يجتنبها. الندم على ما فرط منه من الأعمال السيئة، ما يتبجح ويمدح نفسه بأنه فعل وفعل من الأفعال السيئة، وإنما يندم على ما حصل منه ولا يخبر بذلك أحد، يستتر بستر الله تعالى ولا يفضح نفسه. الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. ما يتوب مثلا في رمضان على نية أنه إذا خرج رمضان يعود على ما كان عليه، أو يتوب ما دام في مكة على نية أنه إذا سافر وأبعد عن مكة رجع إلى فعله السيء، أو يتوب ما دام مريض على أنه إذا استصح يعود إلى فعله السيء. كل هذا يجتنبه العزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. هذه ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. الرابع إذا كان يتعلق بحق آدمي فيرد الحق إلى صاحبه. ما يصح أن يحلف أمام القاضي بأنه ليس عندي لفلان شيء، فإذا خرج مع باب المحكمة قال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، ما يكفي هذا، لا بد من رد الحق إلى صاحبه. ترد الحق إلى صاحبه، ورده يكون بالطريقة التي تراها مناسبة. ما يلزم أن تقول مثلا هذا حقك أنا أخذته من مالك أو حلفت عليه أو غششتك فيه أو نحو ذلك، توصله إليه بأي طريقة تراها مناسبة. تقول أرسله معي إليك أحد الأخوة يستحي أن يظهر أمامك فأرسله معي إليك، له منك. وجدته في داري في دكاني في كذا مكتوب عليه اسمك، هذا شخص وثق بي بأني سأعطيك إياه، فرماه بدون أن أعرف من هو، كتب عليه اسمك فهو لك، بحيث أنه يأخذه معتقدا أنه حلال له مال، ما تعطيه إياه بدون ما يشعر فيشكك فيه ولا يدري من أين أتاه، يعني تتخلص من هذا المال إلا إن كنت تظن أن صاحبك سيحللك، تقول يا أخي حصل بيني وبينك كذا وكذبت عليك أو حلفت أو كذا سامحني سامحك الله، فإذا ظننت أنه يسامحك فاستحله، وإذا ظننت أنه لا يسامحك وتبدأ العداوة بينك وبينه من جديد فتحلل منه بإيصال الحق إليه. فهذه هي الكفارة بالنسبة لحق الله. شروط التوبة ثلاثة، بالنسبة لحق الآدمي الثلاثة مع الرابع وهو إيصال الحق إلى لا يا أخي تعاطي السحر محرم، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما يحل السحر بالقراءة والرقية والتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وإن كان هناك أدوية مباحة فلا بأس، أدوية تؤكل أو تشرب أو يتبخر بها أو نحو ذلك من الأدوية المباحة الحسية، وأما أن يحل السحر بسحر مثله فهذا محرم.
أريد أن أقوم بعمرة عن أخي المتوفي منذ 50 سنة، فمن أين أحرم؟
إذا كنت أخي في مكة وقدمت بعمرة فما يحسن أن تخرج للتكرار بعمرة أخرى عن أخيك ولا عن غيره، أما إذا كنت الآن في مكة وتريد العودة ثم تعود مرة ثانية بعمرة عن أخيك فحسن، وإن تقادمت وفاته أديت العمرة وسافرت إلى المدينة وتريد الرجوع إلى مكة ترجع إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، أو سافرت إلى الطائف أو إلى أي جهة وأردت العودة فتعود بعمرة، وأما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وادع لنفسك ولوالديك ولذريتك ولإخوانك المسلمين، وادع لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية ورعاية مصالح المسلمين وغير ذلك من الأمور العامة التي ينتفع بها المسلمون عامة.
يقول السائل: كيف يجدد المسلم إيمانه؟
المسلم يقوي إيمانه. هلما، يقول عمر رضي الله عنه، هلما نزدد إيمانا. فزيادة الإيمان بالعمل الصالح أيا كان، الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أي عمل صالح يعمله المسلم يزيد به إيمانه. الإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من الأعمال التي تتأتى من اللسان، واعتقاد بالقلب بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد وهو المستحق للعبادة والتوجه إليه وحده لا شريك له وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بالجوارح الصلاة والصيام والصدقة والأعمال الصالحة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عمل المسلم طاعة زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه حتى يضمحل. الطاعة تقوي الإيمان، والمعصية تضعف الإيمان حتى يضمحل والعياذ بالله من كثرة المعاصي. فالمسلم يزيد إيمانه بطاعة الله جل وعلا، المواظبة والمحافظة والتقدم لصلاة الجماعة والاكثار من قراءة القرآن والاكثار من ذكر الله والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة، كلها تزيد في إيمان المرء. كما أن المعصية والعياذ بالله تضعف الإيمان وتقلل الإيمان تدريجيا حتى يضمحل بالكلية.
يقول السائل: راتبة العشاء هل تدخل ضمن عدد ركعات الوتر العشرة؟
لا يا أخي، ما تدخل. راتبة العشاء ركعتان بعدها، ثم يأتي بعد هذا الوتر وقيام الليل. قيام الليل يقول العلماء رحمهم الله إنه من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا من قيام الليل، لكن الوتر ما يكون إلا من بعد صلاة العشاء. وراتبة العشاء ليست معدودة من صلاة الوتر، فإذا صلى العشاء يستحب أن يصلي بعدها ركعتين راتبة العشاء ثم الوتر، يوتر بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاث عشرة، وله أن يزيد على ذلك لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن الزيادة عن ركعات معدودة، وإنما كان وتره عليه الصلاة والسلام غالبا 11 أو 13، وقد أوتر بأقل من هذا، لكن غالب وتره صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. فيستحب للمسلم أن يواظب على هذا إذا تيسر له. وهذه الركعات بحمد الله ممكن يؤديها بنصف ساعة، وممكن يؤديها بثلاث وأربع ساعات، إذا كان في الوقت ساعة أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة وقلل الركوع والسجود وخفف الركوع والسجود. وحرصه على أن يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه، الحرص على السنة والرغبة فيها والعض عليها بالنواجذ له ثواب خاص به، يعني رغبة الإنسان في أن يكون عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص. خير.
يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر ولم يتذكرها إلا بعد أذان الظهر، هل له أن يصليها؟
إذا فات على المسلم راتبة كان يواظب عليها فيستحب له قضاؤها، يستحب له قضاؤها متى ما ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر، فدخل في ركعتين، أخذ يصلي ركعتين، فقالت له، وفي رواية أرسلت له الخادمة: يا رسول الله تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه بعد العصر. فقال لها بعدما انصرف عليه الصلاة والسلام: هما سنة الظهر، راتبة الظهر، انشغلت بوفد كذا عنها، فقضاها صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتت عليه سنة الفجر مثلا قبلها يقضيها بعد الفجر، أو يقضيها بعد طلوع الشمس، أو يقضيها بعد الظهر، في أي وقت ينوي في هاتين الركعتين سنة الفجر قضاء. وهكذا سائر العبادات، من نام عن وتره أو عجز أو كسل فيستحب له أن يقضيه ضحى شفعا لا وترا، يكون كأنما قضاه أداه ليلة. إذا كان يوتر بخمس ركعات مثلا فنام، أو مرض، أو انشغل، أو سافر وما استطاع المواظبة على وتره فقضاه ضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الظهر كأنما أداه ليلا، لكن يقضيه شفعا، ما يقضيه وتر خمس أو سبع أو ثلاث، وإنما يقضيه أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر أو أربع عشرة، وهكذا. ويسلم من كل ركعتين أفضل، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيستحق للإنسان أن يقضي ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه، فإذا فاته قضاه، إلا في أحوال تكون محسوبة له بإذن الله ما ينبغي، ما يقضيه. إذا تركه للسفر أو تركه للمرض، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن من كان له عمل صالح فتركه لسفر أو مرض فإن الله جل وعلا يكتبه له كأنما أداه، لأنه معذور بتركه في السفر ومعذور في تركه في المرض. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
يقول السائل: أول ما بدأت الطواف نسيت التكبيرة والإشارة.
الطواف صحيح، الطائف بالبيت شرفه الله يصح طوافه إذا حاذى الحجر الأسود واستمر في ذكر أو قراءة أو دعاء، حتى ولو سكوت، لو سكت طوافه صحيح، وما يلزم التكبير ولا الإشارة ولا التقبيل ولا الاستلام، وإنما هذه من سننه. إذا حاذ الحجر الأسود ومشى حول الكعبة طائفا بنية الطواف، نوى الطواف وسكت، فطوافه صحيح والحمد لله.
يقول السائل: ما هو الأحسن، الإنفاق سرا أم علانية؟
في حالات يكون الإنفاق سرا، أفضل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي حالات يكون الإنفاق جهرا أفضل. إذا كان المرء يقتدى به إذا أنفق وتصدق سرا فيحسن أن يتصدق، إذا كان يقتدى به إذا أنفق جهرا فيجهر بهذا ويعلنه، ما دام مطمئن أن قصده وجه الله جل وعلا. وإذا كان ما هناك من يقتدي به فكلما كانت الصدقة سرا فهي أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.